قال المصنف رحمه الله تعالى: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء لله أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب قال: لا، أي لا يشتق من هذه من صفات الأفعال لا يشتق منها أسماء لله عز وجل، وإنما أسماؤه توقيفية، وما ورد من صفات الأفعال فيحكى كما هو. قال: كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هنا قول الله الذي خلقكم، فالله سبحانه وتعالى يعني وصف نفسه بأنه هو الذي خلق، ووصف نفسه بأنه هو الذي رزق، وهو الذي يميت، وهو الذي يحيي. ولهذا قال: وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزي ونحو ذلك، يعني على سبيل الإطلاق بدون أن يكون التقييد الذي وردت فيه، فما وردت فيه من تقييد تقيد وتستعمل مقيدة فيما وردت فيه. وكذلك لا يقال أيضا لا يشتق منها اسم، يعني يقول الآن يعني تطلق فيما وردت فيه، فيقال الله يخادعون الله والله يخادعهم، يمكرون ويمكر الله، الله يمكر بمن يمكر به، الله يخادع من يخادعه. فإذا سيقت في هذا الباب وهو الباب الذي وردت فيه فهذا جائز، لكن يقال لا يقال على الله بإطلاق، لا يقال يخادع، لا يقال يستهزي، لأنها عند الإطلاق فقط مجردة عما وردت فيه يعني لا تصبح صفة كمال، وإنما تصبح صفة نقص أو تتضمن للنقص. وكذلك لا يشتق منها اسم من أسماء الله، فلا يقال إن الله يسمى بماكر، ولا يسمى بمخادع ولا بمستهزي، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ إذن استعمال هذه الصفات جاء بصفة معينة وبطريقة مقيدة، وكذلك جاء على أساس يعني المقابلة، مقابلة الفعل، وتكون من هذا الباب يعني حسنة. كذلك يعني لا، فإذا لا تستعمل على الإطلاق ولا يشتق منها اسم لله عز وجل. قال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ يقول: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه، ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، أي أنه بذاته على عرشه، وليس بذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن منها، وما دونه مخلوق ومحتاج إلى الله عز وجل، وأعلى ذلك وأعظمه وأكبره العرش، ومع ذلك فهو محتاج إلى الرحمن، والرحمن ليس محتاجا إليه. عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية. فقوله بائن من خلقه هذا من كلام السلف، هذا من كلام السلف، يعني من كلام التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، مما جاء في النصوص، مما جاء في النصوص أن الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون فيه شيء من خلقه أو في خلقه شيء من ذاته، وهذا علو الذات، هذا علو الفوقية يسمى علو الذات. وعلو القهر، الله سبحانه وتعالى لا مغالب له، بل هو يعني من دونه هو القاهر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. علو قهر فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته عز وجل، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. ومهما يتكبر الناس ويتجبر الطغاة، ومهما يزين لهم الشيطان وتزين لهم أهواؤهم وتزين لهم مراكزهم، وكذلك ما من يكون من بطانات السوء الذين يزينون يعني يزينون لأوليائهم أنهم يعني لا يد فوقهم، وأن الإنسان يفعل ما يشاء ويستطيع أن يعزل من يشاء ويستطيع أن يرفع وأن يخفض من يشاء بسبب ما أعطي من القوة ومن السلطان ومن الملك ومن الدهاء، هذا يعني ما هو شيء بالنسبة لله عز وجل. فإن الله عز وجل إن أمهل هذا فترة من الزمن، فإنه إذا أراد أن يأخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكل جبار لا بد له من أن يقسمه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني كما ورد أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من مدافعة، من دفع الناس بعضهم ببعض، لأنها آية من آيات الله وحكمة من حكمه عز وجل في الخلق والإيجاد. ولكنكم قوم تستعجلون، يعني أن نصر الله عز وجل سينزل على من يستحق هذا النصر وعلى من تتوفر فيه شرائط هذا النصر، ولكن لا يجوز للإنسان الاستعجال، لأنه في يعني حفظ القهار العليم الحكيم العزيز القوي الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغالبه شيء. هذا علو القهر. وهناك علو الشأن، علو الشأن، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع صفات النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر، يعني علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، ويسمى أيضا كما قال علو الشأن. فهذه العلو المطلق لله عز وجل بكل معانيه وبكل أنواعه ثابت لله عز وجل، علو ذات وعلو قهر وتسلط، وكذلك علو شأن وعلو قدر. الدليل الصريح على علو الفوقية هذه في القرآن لا تعد ولا تحصى، منها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الله عز وجل خلق الخلق ثم رفع العرش وكان سقف المخلوقات، كما ورد في الحديث أنه سقف المخلوقات وأنه سقف الجنة، سقف جنة الفردوس التي هي قال اسألوا الله الجنة اسألوا الفردوس فإنه أعلاها ووسطها وإن سقفها عرش الرحمن، فهذا دليل وهو سقف المخلوقات، والله عز وجل مستوي عليه أي ارتفع عليه وعلى عليه وقصده سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن يكون هناك يعني شغل مكان وإفراغ مكان، لأن من ما دون العرش مهما كان لا يساوي شيء بالنسبة لخلق الله عز وجل. وخلق الله عز وجل من العرش والسماوات كلها في قبضة الرحمن لا شيء سبحانه وتعالى، فهذا لا يكون فيه خلو مكان وإشغال مكان آخر. قول الرحمن على العرش استوى في أكثر من سبعة مواضع أو سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل، الرحمن سبحانه وتعالى المتصف بهذا الاسم العظيم على العرش استوى أي ارتفع وعلى وقصد إليه، ولا يجوز تفسيره باستولى، لقد ذكرت لكم أن هذا معنى فاسد في العربية، وأنه أيضا يعني أفسد منه ما يتضمنه وما يلزم منه، فإنه يلزم منه أن يكون خارجا عن ملك الله ثم يغالب، كان مغالبا عليه ثم غالب من كان بيده، وهذا المعنى غير جائز في حق الله عز وجل، إن جاز في حق المخلوق فلا يجوز في حق الخالق سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء، من في السماء، والسماء الأصل أنها كلما علاك فأضلك فهو سماك، كل ما علاك فأضلك فهو سماك. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا إثبات صفة الفوقية لله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإنه يصعد يعني من الأسفل إلى الأعلى، وكذلك قوله والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج لا يكون إلا من الأسفل إلى الأعلى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذا دليل على إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل بجميع أنواعه. ودليله من السنة جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، يعني أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وعرض كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال وكذلك الماء بين وبين العرش كما بين يعني كل سماء وسماء، وكذلك النور، وعرش الرحمن فوق كل ذلك، ها، وعرش الرحمن فوق، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وهو بحكم الملك من فوق سبعة نعم، وهو والله فوق ذلك وهو يعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه. وكذلك في قوله لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات أو من فوق 7 أرقعة، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم في سعد ابن معاذ لما حكم في بني قريظة. وقوله للجارية لما سألها قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يرد يعني زعم من يقول إنه لا يسأل عن الله عز وجل بأين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل، وأعظمهم له احتراما وتقديرا وخشوعا وخشية، ومع ذلك يقول للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وكذلك تعاقب الملائكة، قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. فالعروج من أين يكون إلى أين؟ لا يكون إلا من الأسفل إلى الأعلى. وحديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، يصعد معروف في اللغة أن معناه يرتفع ويذهب إلى جهة العلو. وقول في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، وغير ذلك كثير. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية والعياذ بالله. فمن ادعى أن الله عز وجل في كل مكان بذاته فإن هذا جهمي، وهو أيضا حلولي، فإن الحلولية هم الذين يرون أن الله بذاته في كل مكان، ولكن علم الله عز وجل وإحاطته في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه سبحانه وتعالى، لأنه يمنع المعنى الأصلي الذي هو أن تكون المعية ذاتية، يمنع منها مانع، وهو قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أيضا والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه. فهذا دليل على أن الله عز وجل لا يحل فيه شيء من ذوات المخلوقين، ولا يحل هو سبحانه وتعالى في ذوات المخلوقين. يقول من الاستشهاد مما جاء من أقوال السلف في هذا قوله الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، معلوم من لغة العرب. والكيف غير معقول، الكيف مجهول، يعني بالنسبة لنا لا نستطيع أن نكيف أمرا لم يحدثنا الله عز وجل عنه، ولم يحدثنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تكلم لنا في هذا أئمة السلف في أنه يجوز السؤال عنه بالكيف. والإيمان به واجب لأنه ورد في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. إذا سألت كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء، كل ذلك مما حجب عنا، فلا نستطيع الحديث فيه، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يجوز السؤال بكيف في هذا الباب. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم لا يترتب على هذا، لا يترتب على هذا يعني في البحث فيه لا يترتب عليه فائدة، البحث عن السؤال بالكيف، كيفية النزول، كيفية الاستواء، كيفية المجيء وغير ذلك، الفرح، الضحك، نقول نثبت ذلك على ما جاء في النصوص. وأما كيفيته فلا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم كيف هو ولا قدره غيره سبحانه وتعالى. ولا فائدة من البحث ولا طائل من وراء، لأن لن يصل إليه العقل، العقل لن يصل إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد آتاه الله عز وجل يعني ما لم يؤتي أحدا غيره، ففضله على سائر الأنبياء وعلى سائر الخلق، ومع هذا قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. كيف أراه؟ قد حجبه النور. ها، وعائشة تقول لقد قف شعر رأسي مما قلت، من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم الفرية أو فقد كذب. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتكلم إلا بما جاء في الوحي، أما ما ستره الله عز وجل وحجبه عنه فإنه لا يتكلم فيه. فلم يكن السلف الصالح يحتاجون إلى أكثر من أن ينطق بالآية، يلفظ بالآية أو بالحديث فيفهمون المعنى ويدركون المقصود، فيعرفون أن معنى الرحمن على العرش استوى أنه في جهة العلو، أنه في العلو سبحانه وتعالى، وأن له علو القدر وعلو الذات وعلو القهر بلا مغالب، وعلو الشان لله سبحانه وتعالى، من غير أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل أو أراد سبحانه وتعالى أن يعني يدنو فإن ذلك على ما يليق بجلاله. ولا يجوز لأحد أن يتحدث في هذا المعنى فيعني بتأويل في الصفة، لا يجوز أن يؤول الصفة بحجة أن مثل هذا يعني لا يتصور إلا أنه فيه شغل مكان وفراغ مكان أو أن يكون جسما أو غير ذلك. كل هذه اللوازم جاءت من يعني جهتين، من تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. ها، فهذا السبب هو من الأسباب وقوع ما وقع يعني من التجهم والاعتزال والتمشعر وغير ذلك من العقائد الفاسدة الباطلة، كل ذلك بسبب قياس الخالق على المخلوق أو بسبب قياس المخلوق على الخالق. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
صيام التطوع المقصود يعني التنفل، فإن كل عبادة من العبادات يكون فيها ما هو فرض ويكون فيها ما هو تطوع، ومن ذلك الصلاة، فإن الصلاة هي أعظم فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على الناس. وذكر أركان الإسلام الخمسة، وكل فعل أو شيء من ذلك فيه ما هو فرض وفيه ما هو تطوع، وهذا من كرم الله عز وجل ومن فضله. فإن مما تكرم الله عز وجل به على العبد أنه قد يصلي الصلاة فيكون فيها نقص، إما يعني نقص في بعض واجباتها من غير شعور الإنسان يغفل عن ذلك أو يسهو عنه، وإما في بعض ما الكمال في بعض كمالها من حيث خشوعها ومن حيث أداؤها على الوجه الذي المسنون الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان له من نوافل وله من تطوع فإنه يجبر، النقص الذي يكون في الصلاة يجبره التطوع. كذلك بالنسبة للزكاة فإن منها ما هو مفروض وهو ما ورد محددا وما ورد مقدرا في السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فيما ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مبينا في ذلك. وكذلك يكون صدقة التطوع، وقد ورد في فضلها الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، واتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه الصدقة التي يفعلها الإنسان متطوعا يكمل بها ما نقص من زكواته الواجبة. يقال انظروا هل له من تطوع، إذا كان له صلاة أو زكاة أو صيام أو حج، هذه الأركان المهمة في حياة المسلم، إذا كان له يعني إن كان فيه نقص فإنه ينظر إلى تطوعه وإلى تنفله ثم يتمم. ولهذا رحمكم الله أيضا جانب آخر أيها الإخوان وهو مهم، فإن مسائل التطوع يعني فوق أنها تسدد ما يكون في الفرض من نقص، إلا أنها من الأمور التي تحيط الفرض، تحيط الفرض يعني مثل السور ويسمى السياج المانع. الحين إذا كان عندك بيت، إذا كان له سياج، إذا كان له كل ما كان له يعني حصن منيع من الخارج يحصنه ويحفظه، فإن مثلا النوافل والتطوع من صوم وصلاة وصدقة تحفظ الفرائض. لكن الإنسان إذا فرط في النوافل وفرط في السنن وبقي على نفس الفرائض فلا يؤمن أن يفرط فيها، لا يؤمن أن يفرط فيها ويقع في النقص. لكن إذا حافظ على النوافل فإنه بإذن الله تعالى تسهل عليه الفرائض، فيكون هذا من حفظ الفرائض. وهذا الباب معقود لبيان صيام الأيام التي يسن صيامها وما ورد فيه نهي وكراهة، وكذلك ذكر ليلة القدر وما يتعلق بقيامها وما يتعلق بتحديد مكانها. والتطوع بالشيء هو التبرع به، قال في المطلع على أبواب المقنع نقلا عن الجوهري: وتطوع تكلف الاستطاعة، والتطوع بالشيء التبرع به. والأصل في ذلك نصوص عامة من الكتاب والسنة جاءت بفضل الصيام، ومن ذلك قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه وتعالى في هذا: والصائمين والصائمات. فجعل الأجر الذي هو آخر الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مترتب على هؤلاء الذين من صفاتهم أن يكونوا صائمين وصائمات. وفضل الله الصيام على الإطعام في مبدأ الأمر، فقال: وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك نسخ الإطعام إلا في حق الشيخ الفاني والمريض المزمن. وجعل سبحانه الصيام في الكفارات، كما في كفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة الوطء في نهار رمضان، في كفارة اليمين، وبدلا عن دم المتعة إذا لم يجد، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وكذلك في فدية الجزاء، في فدية الجزاء المخيرة التي تخير الإنسان بين الإطعام وبين الفدية وبين صيام 3 أيام. وكل هذه وردت في مواضع من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك في السنة ما جاء في البخاري بإسناده إلى أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم 2 يعني يقول إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخالوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. فقوله هنا في هذا المدح بالنسبة لفعل الصائم ما خصص به صيام الفرض، بل هو عام في صيام الفرض وصيام النفل، يعني سواء كان هذا في رمضان وهو آكد أو في غير رمضان، لأنه قال الصيام أي جنس الصيام، جنس الصيام لي، فأل هنا للاستغراق، يعني كل الصيام، صيام العبد كله لله عز وجل، سواء كان من رمضان أو الكفارات أو صيام النذر أو صيام التطوع المطلق. حديث سهل بن سعد قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا أيضا في البخاري وغيره. وفي حديث أبي هريرة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ومن هديه في التطوع صلى الله عليه وسلم في الجملة أنه كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم، وما استكمل الصيام شهر غير رمضان، كما أنه لم يقم ليلة كاملة غير ليلة بدر، غير ليلة بدر، لأنه في ليلة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، كما ورد في الحديث أنه ما منا أحد قام تلك الليلة حتى أصبح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما منهم إلا من نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزل يصلي ويجتهد في الدعاء ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام ليلة غير هذه الليلة، وإنما كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ينام ويقوم. وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر ما يصوم في شعبان. وعليه يحمل حديث عائشة صام شهر رمضان كله، يعني مقصودها بهذا أغلبه، لأنه يطلق الأغلب أحيانا على الكل، أو كأن الأيام التي يأتيها فيه يكون فيه صائم، فحكمت بما علمت. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أنه هذا الصوم يهذب الشهوة، يهذب الشهوة عند الإنسان وينظمها، ولا يقتلها بالكلية أبدا، بل هو يهذبها وينظمها، وما تحتاجها العبد في الحلال وجد نفسه في أقوى قوة بإذن الله تعالى. ما ورد في صوم التطوع على التفصيل: أولا صيام 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض على الصحيح. الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صوم 3 أيام صوم الدهر كله، صوم 3 أيام صوم الدهر، يعني أنه إذا صام من كل شهر 3 أيام فيكون اليوم في بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام من 3 أيام كأنه صام الشهر كله، وصام ويصوم رمضان، فإذا صام يعني من كل شهر 3 أيام وصام أيضا معه رمضان عندئذ صام كأنه صام السنة، هذا معنى الدهر، فإذا استمر على ذلك كان كأنه صام العمر. وفي لفظ صم من الشهر 3 أيام، حديث رواه البخاري. وقول ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، ذكره أبو داود والنسائي والترمذي وسنده حسن. فصيام 3 أيام يشتمل إما على أنه يصوم من أول كل شهر 3 أيام، أو أنه يخصص بهذا الصيام أيام البيض 13 و14 و15، لكن صيام 3 أيام أيضا ورد مطلق، ورد مطلق، وورد أيضا مقيد. صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15 هذا سميت بيضا لأن بياض يعني ليالها بالقمر، أي صوم أيام الليالي البيض. والأصل في صيامها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد بوب البخاري بقوله باب صيام أيام البيض، ولكن الحديث لم يكن على شرطه، لم يكن على شرط البخاري، قال صيام باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. وأورد حديثا بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فجعل هذا التفسير في العنوان، وهو من فقه البخاري، هو من فقه البخاري رحمه الله تعالى، فإن فقه البخاري يتجلى في تبويب الأبواب وفي أيضا العناوين التي يختارها. فقال صيام ثلاثة أيام البيض، صيام أيام البيض 13 و14 و15، ثم ساق حديث أبي هريرة أوصاني خليلي، أوصاني خليلي. طيب يشكل عليه، يعني لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ أيوة، يعني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ خليلا من أهل الأرض، ولكن لا مانع أن يقول أبو بكر يعني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهته هو، يعني كونه يتخذه خليلا، فهذا من جهة أبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، رواه البخاري. وهذا تلميح من البخاري بما ورد في بعض ألفاظ الحديث، منها ما جاء منه عن أصحاب في أصحاب السنن بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال هي كهيئة الدهر، هي كهيئة الدهر، يعني إذا صام هذه الثلاثة الأيام فأن الله عز وجل كتب له صيام الدهر. وللنسأ من حديث جرير مرفوعة صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. قال الحافظ إسناده صحيح، والذي ذهب إليه صاحب الروض المربع أن الثلاثة الأيام من كل شهر هي أيام البيض، ولكن الذي يتفحص الأدلة يظهر له خلاف ذلك، وأن الثلاثة الأيام من كل شهر تصام في أوله، لأنه قال من غرة الشهر، صام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وغرة الشهر ما هو؟ أوله. فإذا هل هي تكون 13 و14 و15؟ ليس كذلك، وهذه الثلاثة الأيام من كل شهر تصام في أوله مرة، تصام في وسطه وفي آخره، كما أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ما يبالي من أي الشهر صام، يعني من أوله، والشهر الثاني يصوم من وسطه، والشهر الثالث يصوم من آخره، فتكون هذه الثلاثة الأيام غير أيام البيض، كما سيأتي أنه صلى الله عليه وسلم حتى على صوم الاثنين والخميس. وليس في تعيين الثلاثة الأيام من كل شهر دليل ثابت صحيح. وذكر استحبابا الحافظ 10 أقوال ليس لها دليل واضح، فالنص عام ويكون المأمور به من كل شهر 9 أيام، ثلاثة أيام مطلقة، وأيام البيض والسبت والأحد والاثنين في شهر، والثلاثة والأربعة والخميس في شهر، ولعلها هي الثلاثة الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم إما من أول الشهر أو من أول الأسبوع أو من آخر الأسبوع، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله كان يقتصر أحيانا يعني في كل شهر بصفة من الصفات، يقتصر بصفة لبيان الجواز، لبيان حتى لا يتحدد فيقال صام النبي صلى الله عليه وسلم أول الشهر فقط، فيصوم أحيانا من وسطه، ويصوم من آخره، ويصوم السبت والأحد والاثنين، ويصوم أحيانا الثلاثة والأربعة والخميس، أي من آخر الأسبوع. أما أيام البيض فمعروفة أنها 13 و14 و15، وقد قيل في الحكمة من صيامها أن من داوم على صيامها لم يعتل، لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر، وهذه الليالي أشد لقوة القمر، يعني علاقته بالمد والجزر في الأرض، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم، وتجده يعني كأنه يقول تثور، يعني تثور في الإنسان الغدد، ويثور فيه الأخلاط الموجودة، فربما تصرف غير سليم من طلاق أو من يعني أيمان أو من ضرب أو من قتل لهيجان هذه المواد التي تكون في جسمه، فإذا صام تعود هذه الأشياء إلى معادلتها الطبيعية، فيكون الإنسان في حالة متزنة، ثم أيضا الصوم جنة، لأنه يذهب بنفسه عن الحرام وعن النظر، وكذلك عن الغيبة والنميمة ويحاول قدر الاستطاعة أن يحفظ نفسه من كثير من الأمور التي يقع فيها المفطرون. وقد قيل إن هذه الأيام غالبا إذا حدث خسوف للقمر فإنه يحدث فيها أو ما هو يعني طالع أو غارب، وقد أمرنا بالضراعة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام الفطر، يقول كان ابن عباس لا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، فقد ذكره ابن القيم وقال رواه النسائي، لكن في سنده يعقوب بن عبد الله القمي وهو ضعيف، وكذا الراوي عنه وهو جعفر ابن أبي المغيرة القمي، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر بالنسبة للسفر، ولم يكن في هذه الأيام بخصوصها يعني إذا صام يعني يتعمد الصيام ويبقى صائما، بل أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. هذا عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام أيام البيض. الثالث صوم يوم الاثنين والخميس. الأصل في هذا ما رواه الإمام أحمد بسنده، روى إلى أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، وذكر الحديث، وفيه قلت يا رسول الله إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد وأن تصوم إلا يومين إن خلا في صيامك ولا يقول إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث، ورواه النسائي عن عبد الرحمن به، وقال الشيخ الألباني في الإرواء وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثابت بن قيس، قال النسائي ليس به بأس، وقال أحمد ثقة، وقال أبو داود ليس حديثه بذاك، وقال المنذري في مختصر السنن وهو حديث حسن. فهذا صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ذلك محافظة كبيرة. قال حتى أنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر لا تكاد تصوم إلا يومين، فإن إن دخل في صومك فيدخلان معه، وإلا يدخلان في صومك فإنك تصومهما. فقال أي يومين؟ قال الاثنين والخميس. فقال ذلك يومان تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم. هذا من فضيلة يعني هذا من فضل العظيم من الفضل العظيم على الإنسان. ويومان في الأسبوع أيضا ليست كثيرة، يومان في الأسبوع يكون واحد في وسط الأسبوع وآخر في آخر الأسبوع، أيضا مما يساعد الإنسان على المحافظة على تقوى الله سبحانه وتعالى، يساعده على تقوى الله عز وجل، ويساعده أيضا على إراحة النفس، إراحة النفس وإراحة المعدة وتضييق مجاري الشيطان. الرابع صيام ست من شوال عقيب رمضان. الأصل في هذا حديث أبي أيوب مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، رواه مسلم وأبو داود، وقال الشيخ صحيح، وذكر من رواه وصححه ومن اعترض عليه، والإجابة عن ذلك كله في الإرواء في الجزء الرابع صفحة 106. فإذا هذا الحديث صحيح، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فرمضان عن شهر عن نفسه، وستة أيام، ستة أيام يعني تكون كل يوم، كل يوم الحسنة بعشر أمثالها، بعشر أمثالها. فعلى هذا إذا كان رمضان بعشر أمثاله كم يكون؟ بعشرة أشهر، بعشرة أشهر، فيبقى ستة أيام في عشرة ستين، أي بشهرين، فكأنه صام السنة، كأنه صام السنة. وإنما شبه بصيام الدهر كما ذكرنا. ويستحب التتابع في الست، وكون ذلك بعد رمضان مباشرة لما فيه من المسارعة إلى الخير وتحصيل الفضيلة على الصحيح بست من شوال ولو لم تكن متتابعة لظاهر الخير، وهو قول الجمهور، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذكر الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أنها تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، كما في غير خبر ثوبان وغيره، وصام 6 أيام بعد الفطر، ولعل تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده. وعند المالكية رواية عن الإمام مالك أن المقصود أيضا هي هذا، أيضا 6 أيام من شوال، أي ابتداء من شوال، فتكون من هنا إلى إيش؟ ابتدائية وليست تبعيضية، لأن قوله من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال من هنا تبعيض، من تبعيضية، فيكون 6 في شوال، فإذا فات محلها، إذا انتهى الشهر وما صام فتفوت بفوات محلها. ولكن على الرواية الثانية أو هذا الرأي وصام 6 أيام بعد الفطر، أو من تكون لابتداء الغاية، أي مبتدئا من شوال وما وراء ذلك، فيكون هذا المقصود به سعة يعني الأمر. ولكن قوله وصام 6 أيام بعد الفطر هذا حديث مطلق إن صح يقيده وأتبعه 6 من شوال، فيحمل المطلق على المقيد. ولهذا الذي يظهر من النص أن المراد 6 من شوال، فمن للتبعيض لا لابتداء كما فهم البعض، وإلا فيكون في المتابعة مزية، لا يكون في المتابعة مزية، ما يكون في فضل لمن أتبعه 6 من شوال وأتبعه 6 من شوال. ولأن الندب للاثنين والخميس وأيام البيض 3 قائم في كل شهر ففيه غنية، فلولا أن الصوم 6 من شوال مزية لما ورد ذكر ذلك، فيكون المقصود 6 من شوال. خامسا صيام شهر الله المحرم، والأصل فيه حديث مرفوع وهو حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. قال الشيخ: وذكر أيضا من رواه غير مسلم، واعترض على تحسين الترمذي بأن الحديث غاية في الصحة فكان يجب أن يصححه لا أن يحسنه فقط، ويتأكد صيام العاشر من المحرم وهو المعروف بصيام يوم عاشوراء، ويكون معه 9، لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 مع العاشر، والأصل فيه أو إذا فاته 9 وصام العاشر فيصوم 11. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. وروى أحمد والخلال بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، أي يصوم 9 مع العاشر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واليهود تصوم هذا اليوم، فقال: لما تصومون؟ قالوا: لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق، أي الذين تبعوه، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه وليصم يوما مكانه. ثم بعد، وكان هو الصوم الواجب على المسلمين حتى شرع صوم رمضان. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما سيأتي: من شاء صام ومن شاء أفطر. ولكن سنيته على الصحيح باقية، سنية صيام، لأنه قال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله، أي صوم يوم عاشوراء، فضبطه أهل الكتاب فوافق يوم قدومه صلى الله عليه وسلم، وعين مكانه صلى الله عليه وسلم يوما وهو عاشر المحرم، فأصابه وأخطأه اليهود، كما أصبنا الجمعة وأخطأها اليهود، وأصبنا رمضان وأخطأها أيضا من قبلنا من اليهود والنصارى، كما أخطأ النصارى في صيامهم حيث نقلوه إلى فصل من السنة فلم يصيبوا رمضان. وهناك إشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد ادن إلى الغداء، فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه، أخرجه البخاري في التفسير. باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكذلك مسلم. فالجواب على هذا أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل زمن صيام رمضان، فلما فرض رمضان ترك فرض يوم عاشوراء وبقي استحبابه لأنه صامه وندبهم إلى ذلك بقول أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية كما في صحيح مسلم. وأما إشكال أنه سئل ابن عباس رضي الله عنه يعني يوم عاشوراء فقال صم التاسع، والجواب أن المراد أي معه لقوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر أي مع العاشر، فالواو هنا للمعية، الواو هنا للمعية كما في الصحيح لأصومن التاسع أي معه لمخالفة اليهود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب الموافقة لأهل الكتاب حتى يقيم عليهم الحجة، فلما رآهم لا يستجيبون ها صار أصبح يسعى إلى مخالفتهم خالفوا اليهود. وأما أنه أمر بالنهار فالجواب أن ذلك هو وقت العلم به، وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه قال إذا لم يعلم بالصوم إلا بالنهار وجب الإمساك عليه يعني بالنسبة لعاشوراء ولا يقضي، وقد استوفى بل وقال أيضا ولا يقضي ذلك اليوم، يقول يعني حتى ولو في رمضان عند شيخ الإسلام تيمية في رمضان لو يقول ما علم بالإمساك إلا أنه في أثناء النهار فإنه لا يقضي، يمسك من يوم ما يعلم. ليش؟ لأنه يأخذ يعني بعموم النص ها؟ وهو أن الحجة إنما تقوم بالعلم، إنما تقوم بالعلم، أما قبل أن يكون عالما فإنه غير محجوج. وهذا قول، هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لو أصبح مفطرا فيكاد ينعقد الإجماع على أنه لا بد أن يمسك ويقضي يوما مكانه، وإنما يحمل كلامه وكلام أمثاله على من أصبح صائما ولم يأكل شيئا ثم علم يعني أتم صومه، فهل يلزمه أن يكون مبيتا النية؟ قال لو قال يعني إن كان غدا من رمضان أصوم وإن كان من غيره فأنا لست بصائم، ثم أصبح من رمضان فاعتبره جازما بالنية ولم يعتبره مترددا فيها. وقد استوفى ابن القيم رحمه الله جميع وجوه الإشكال على صيام يوم عاشوراء والرد عليها في الزاد، والصحيح أن صومه سنة ندب إليها الشارع وصامه الصحابة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاموه بعد ذلك من غير نكير، وما روي عن ابن مسعود أنه نسخ فمحمول على أن الذي نسخ إنما هو الوجوب للاستحباب، وورد من باب الاحتياط أن يصوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يدرك فيها التاسع والعاشر. النقطة السادسة نعم في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في التفسير صيام تسع ذي الحجة، وأحيانا يقولون صيام أيام العشر تغليبا، وإلا فالعاشر يوم عيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وإنما يطلق العرب الحكم يعني حكم الأكثر أو الأعم الأغلب على الكل، فقالوا صيام أيام العشر وإنما يصام منها التسع. ويذكر ابن قدامة أن تسع ذي الحجة مما يستحب صومه، واحتج البهوتي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري وأهل السنن. وللنسائي وغيره كان يصوم تسع ذي الحجة، وللبيهقي عن ابن عباس صيام يوم منها يعدل صيام سنة موقوف عليه. وفي لفظ ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه الأيام، فهذا يدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها ومن العمل فيها، ومن أفضل العمل كما هو معلوم الصيام، لأن الصيام يعني فيه عدة فوائد، ومن فوائده يعني حفظ البدن وموازنته، وفيه أيضا حفظ الدين، وفيه أيضا انضباط الغرائز الموجود في الإنسان، وفيه كف الأذى والشر عن الناس، لأنه إذا صام صامت جوارحه وصام قلبه وصام فكره وصامت عينه وصامت أذنه، فإذا كل الصيام كأن هذا المعنى اجتمع فيه الخير اجتمع في الصيام، فيكون في هذا مدعاة لكثرة القراءة وكثرة الذكر والصدقة، فإذا الصوم سبب من أسباب العمل الصالح في هذه الأيام أيام العشر. والجمهور على أن من السنة أن تصام، قال في الإنصاف بلا نزاع، يعني أيام التسع من 1 إلى 9. ويتأكد صوم التاسع وهو يوم عرفة لغير حاج بها. أما صوم يوم عرفة لغير الحاج فلحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده الحديث. وفي لفظ: صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. والمقصود بهذا إما أن يكون المراد يعني في من كان أجله سيبقى فيكفر عنه سنة ماضية والسنة التي ستأتي أي صغائر الذنوب فيها، أو أن يكفر عنه سنتين، يكفر عنه سنتين يعني ذنب سنتين، هذا والله أعلم يكون المعنى. أما الحاج فلا يستحب في حقه أن يصوم في يوم عرفة عند الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. فعن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود. ولفطره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أفطر وهو يخطب الناس كما هو معلوم. فالحديث أنه لما سئل بعض نسائه، وكان أيضا وهي بعض نسائه ميمونة عند أم الفضل، فسئلت عن يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما هذا اليوم، فقالت: أنا أدلكم على ذلك. فبعثت أم الفضل له صلى الله عليه وسلم بإناء فيه حليب، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم لبن يسمى الحليب سابقا يسمى اللبن، فأعطي هذا القدح وهو قائم يعني يذكر الله عز وجل متوجه إلى القبلة على ناقته، فأخذ وشرب والناس ينظرون. فهذا فيه دلالة على أن، ولهذا قالوا أيضا من المشروع أن يفطر، لأنه أعول له وأقوى له على الدعاء وعلى العبادة، ولأنه أحيانا قد يصادف أياما شديدة الحرارة، وشدة الحرارة قد يكون فيها الإنسان محتاج فيها إلى الشرب، محتاج فيها إلى التبرد بالماء، فعندئذ يتنافى هذا مع الصوم. وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه أحد منهم، ولما في ذلك من التقوي على العبادة. قالوا: ويليه في الفضل من أيام العشر التروية، وهو الثامن. وحجة من قال ذلك حديث: صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه أبو داود، فرواه أبو الشيخ في الثواب، وابن النجار عن ابن عباس مرفوعة، وضعف الشيخ الألباني ضعف الحديث بسبب تضعيف غيره، ولأنه قال في إسناده عند الديلمي الكلبي واسمه محمد بن السائب، قال الحافظ متهم بالكذب، ولأن اللفظ هنا يخالف المعقول ويناقض الأصول، لأنه ورد أن يوم عاشوراء وفيه مزية وفضيلة، واضح قال أحتسب أن يكفر السنة التي قبله. الصيام من شعبان إنما يعني عموم النص في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة الحديث. سابعا الصيام من شعبان، روى أحمد بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، إلى أن قال: ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، أي كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، أي يكثر الصيام فيه إلا رمضان، فمعلوم أنه يصومه كله. وإسناده جيد كما قال الشيخ الألباني، وسبق بيان ذلك في صوم الاثنين والخميس، وفي الصحيحين وفي مسلم بالذات أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الأشهر، وما استغرق شهرا كاملا بالصيام غير رمضان. وأما قول عائشة كان يصام شعبان كله فالمقصود أغلبه. وقد ورد أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ما بعد النصف من شعبان، وفي سنده ضعف، ولو صح فإن المقصود تخصيص ذلك، لأنه يعني يترك الصيام حتى يأتي أواخر شعبان ثم يبدأ يصوم، فإن صح فيكون المراد به من خصص هذا. أما إذا كان يصوم يعني يوما ويفطر يوما أو كان يصوم الاثنين والخميس فإن هذا جائز، لأنه نهى أن يصام أو أن يقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يقصد بذلك من كان معتادا على صوم الاثنين والخميس. صيام يوم وإفطار يوم، النقطة الثامنة. والأصل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي بعض الطرق: إني أطيق أفضل من ذلك. هذا حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر بن عاص، فكان عبد الله بن عمر بن عاص من أعبد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشدهم اجتهادا في العبادة، فكان يعني تثني عليه زوجه إلا ما استثنت، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه فسأله عن عبادته فذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره بالقصد في العبادة، أخبره بالقصد في العبادة. ومن ذلك قال: صم يوما وافطر يومين، قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: صم يوما وافطر يوما، قال: أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك، ذلك صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمعناه، ولهذا قال أيضا: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وقال أيضا بأنه يعني أن النفس يعني تضعف والعين يعني تهجم لذلك عينك وتضعف له بدنك، والله عز وجل ذكر يعني أن ذكر أن لله عز وجل عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن شرطه صوم يوم وإفطار يوم ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام النافلة كالقيام بحقوق الله تعالى والقيام بحقوق عباده اللازمة، فإن أضعف البدن وأدى إلى تفويت تلك الحقوق أو بعضها فتركه يعتبر أفضل، والأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كصيام 3 أيام من كل شهر وصوم الاثنين والخميس وصيام أيام العشر وصوم يوم عاشوراء مع يوم قبل أو يوم بعده، كل هذا مما يعني يكتفى به إذا كان سيؤدي إلى إضعاف الإنسان وإلى إنهاكه وعدم القيام بالحقوق الواجبة عليه. في حديث في صيام السبت، النقطة التاسعة: السبت والأحد والاثنين أو الثلاثاء والأربعاء والخميس، من يعني بعض الأشهر يصوم بعض الأشهر فيبدأ بالسبت، إذا بدأ الشهر من أول الأسبوع بدأ بالسبت والأحد والاثنين، وأحيانا قد يبدأ الشهر بأواخر الأسبوع فيبدأ بالثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الشوكاني: وحديث عائشة روي موقوفا، قال في الفتح: وهو أشبه، ولكن لا مانع أن يكون له حكم الرفع، لأن هذا لم يكن باجتهاد منها، وإنما كان بما علمته من حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل حال فهذا الصيام لا شك أنه يعني صيام التطوع فضيلة، وصيام التطوع من أعظم القربات إلى الله عز وجل، لما في الصوم من حسن الالتزام بشرع الله عز وجل والأدب مع الله عز وجل ومع خلقه. ومن العجيب أن المؤلف هنا عندما سرد أكثر يعني الأيام التي تصام في صيام التطوع يأتي بألفاظ الحديث، يعني يختار من ألفاظ السنة ويضعها هي يعني كأنها ألفاظ الكتاب، فهذا يدل على يعني أن مثل هذه الكتب العلمية هي كتب السنة واعتمدت على السنة، ولم تكن يعني كتب مجرد يعني افتراضات أو يعني اجتهادات بعيدة عن نصوص السنة، فهذا لا يكاد يعني تكون أكثر الألفاظ التي ذكرها الآن هي ألفاظ الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. قال: إلا الحج والعمرة فإن كل عمل فيه تطوع لا يلزمه إتمامه، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قال: من دخل في صلاة فيها تطوع فقد ألزم نفسه بها فيلزمه المضي. ولكن الصحيح أنه لا يلزمه، ولو قطعها فلا إثم عليه، ولكن يدخل تحت قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. أما الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما لعموم قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني سواء كان ركن واجب أو كان يعني نفلا أو كان فاسدين، يعني فسد الحج والعمرة فيجب القضاء والمضي فيه، لأن السلف كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بذلك، لمن واقع أهله وهو محرم قالوا أفسدت صومك فيجب عليك أن تمضي في فاسده وأن تهدي بدنه إلى غير ذلك وأن تحج من العام الماضي العام القادم، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما سواء كان ما أفسد منهما فرضا أو كان نفلا على الصحيح. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر والأضحى. قال مولى ابن أزهر شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، متفق عليه. وهذا يعتبر أيضا لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، فإن المسلم لا يعرض عن ضيافة الله عز وجل، فإن يوم العيد الصحيح ليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما ما عدا ذلك فإنها من الأعياد المبتدعة، هي كلها من الأعياد المبتدعة التي لم تثبت في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، وأن من ابتدع ذلك فأمره مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وعمله غير مقبول. فالعيد إنما هو عيد الفطر وعيد الأضحى وما عدا ذلك مما يسمى بأعياد الميلاد أو أعياد أيضا الوطنية أو الأعياد الميلاد أو غير ذلك كلها تعتبر من الأمور المبتدعة التي لم ترد في الشرع وإنما ابتدعت، فيجب على المسلمين أن يقتصروا على ما ورد فيه النص، وأن صوم يوم العيد يعتبر يعني فيه حرام لا يجوز، اللهم إلا ما ذكر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في صوم في يوم النحر أنه لم يزل لم يأكل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، أما في يوم الفطر يوم عيد الفطر فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن المستحب أن يبدأ بالفطر بتمرات وترا، وأما بالنسبة للأضحى فإنه يبقى صائما حتى ينحر أو يذبح عيده، فيكون أول ما يأكل منه يكون أول ما يأكل منه، لكن لا بنية صيام ذلك اليوم فإنه لا يجوز، وإنما المقصود الامتناع عن الطعام والشراب حتى يذبح عيده ليأكل منه. ونهى عن صيام أيام التشريق، وأيام التشريق يدخل فيها هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ولهذا تلحق بيوم العيدين، أي لا يجوز صيامها إلا لمن كان حاجا في مكة، كان حاجا ولم يجد الهدي أو يعني وكان معتمرا كان يعني متمتعا أو كان قارنا ولم يجد الهدي، فعندئذ يصوم قبل ذلك إن كان غير عارف من نفسه أنه غير واجد فيصوم قبل ذلك يوم الثامن ويوم السابع ويوم السادس، فإن كان ممن يظن أنه سيجد عنده ثم ضاعت نفقته فعندئذ أبيح له أو أذن له ورخص له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الفدية أن يصوم ثلاثة أيام التشريق، لأن الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام في الحج أي من أيام الحج، والصحيح أنها تنتهي بانتهاء أيام التشريق، وسبعة إذا رجعتم، فهذا فيه دلالة على أنها لا تصام إلا لمن كان هذا حاله. والمتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة لما جاءت فقال افطري، قالت إني صائمة، فأمرها قال وصومي يوما مكانه، يعني إذا فات الإنسان صوم نفل وأراد أن يقضيه فإن هذا أيضا حجة في جوازه، لكن إن كانت النافلة محددة بوقت معين كالاثنين والخميس وأيام البيض، فالصحيح أنها عبادة موقتة بوقت تذهب بذهاب وقتها ولا تقضى. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لا خلاف بين أهل العلم أن ليلة القدر كما جاء في النص الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادتها وقيامها تعدل عبادة ألف شهر، وهذا من فضل الله عز وجل. قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والصحيح أنه ليس لها علامات، يعني ليس لها علامات مادية كما يعني بعض الناس يعتقد أنه يكون هناك يعني أنوار أو أن الأرض تصبح لينة أو غير ذلك، وإنما المقصود أن الله لأنه قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك ليلة الواحد والعشرين، كان ليلة واحد وعشرين أي أول العشر لما أمطر الله عز وجل عليهم ثم وقف المسجد، لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الجريد ومن عسف النخل، فوقف سقط الماء عليهم فطينت الأرض، قال في صبيحتها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين. وورد من بعض أوصافها أنه قال تكون الشمس في صبيحتها بيضاء، أي ليس لها إشعاع وهي بيضاء، يعني كأنها تشبه القمر، تشبه القمر في النور غير المتوهج، لأن الشمس في الأصل أنها متوهجة لكنها في صبيحتها تصبح غير متوهجة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، أي في أوتارها 21 أو 23 أو في ليلة 25 أو 27 أو 29، لكن ورد في بعض ألفاظ أنه قال في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وعلى هذا ربما تكون موافقة ليش للشفع، تكون موافقة للشفع، فقوله في تاسعة تبقى إذا كان الشهر كاملا 30 ليلة فإنها تكون يعني في الأشفاع، وإذا كان 29 فإنها تكون في الأوتار. فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أن الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة والصدقة ويشد مئزرة إذا دخلت العشر، يعني ويوقظ أهله، وكذلك يشد مئزرة بمعنى أنه يمتنع عن المجيء إلى النساء وإنما ينشغل بعبادة الله عز وجل وكثرة الصلاة وكثرة الذكر وكثرة العطاء وكثرة الإحسان إلى الناس. فضبطه أهل الكتاب فوافق يوم قدومه صلى الله عليه وسلم، وعين مكانه صلى الله عليه وسلم يوما وهو عاشر المحرم، فأصابه وأخطأه اليهود كما أصبنا الجمعة وأخطأها اليهود، وأصبنا رمضان وأخطأها أيضا من قبلنا من اليهود والنصارى، كما أخطأ النصارى في صيامهم حيث نقلوه إلى فصل من السنة فلم يصيبوا رمضان. وهناك إشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يتغدى فقال يا أبا محمد ادن إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه، أخرجه البخاري في التفسير. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكذلك مسلم. فالجواب على هذا أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل زمن صيام رمضان، فلما فرض رمضان ترك فرض يوم عاشوراء وبقي استحبابه، لأنه صامه وندبهم إلى ذلك بقول أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية كما في صحيح مسلم. وأما إشكال أنه سئل ابن عباس رضي الله عنه يعني يوم عاشوراء فقال صم التاسع، والجواب أن المراد أي معه لقوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، أي مع العاشر، فالواو هنا للمعية، الواو هنا للمعية. كما في الصحيح لأصومن التاسع أي معه ومع لمخالفة اليهود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب الموافقة لأهل الكتاب حتى يقيم عليهم الحجة، فلما رآهم لا يستجيبون ها صار أصبح يسعى إلى مخالفتهم خالفوا اليهود. وأما أنه أمر بالنهار فالجواب أن ذلك هو وقت العلم به، وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه قال إذا لم يعلم بالصوم إلا بالنهار وجب الإمساك عليه، يعني بالنسبة لعاشوراء ولا يقضي، وقد استوفى بل وقال أيضا ولا يقضي ذلك اليوم، يقول يعني حتى ولو في رمضان عند شيخ الإسلام ابن تيمية في رمضان لو يقول ما علم بالإمساك إلا أنه في أثناء النهار فإنه لا يقضي، يمسك من يوم ما يعلم. ليش؟ لأنه يأخذ يعني بعموم النص ها؟ وهو أن الحجة إنما تقوم بالعلم، إنما تقوم بالعلم، أما قبل أن يكون عالما فإنه غير محجوج. وهذا قول، هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لو أصبح مفطرا فيكاد ينعقد الإجماع على أنه لا بد أن يمسك ويقضي يوما مكانه، وإنما يحمل كلامه وكلام أمثاله على من أصبح صائما ولم يأكل شيئا ثم علم يعني أتم صومه، فهل يلزمه أن يكون مبيتا النية؟ قال لو قال يعني إن كان غدا من رمضان أصوم وإن كان من غيره فأنا لست بصائم، ثم أصبح من رمضان فاعتبره جازما بالنية ولم يعتبره مترددا فيها. وقد استوفى ابن القيم رحمه الله جميع وجوه الإشكال على صيام يوم عاشوراء والرد عليها في الزاد، والصحيح أن صومه سنة ندب إليها الشارع وصامه الصحابة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاموه بعد ذلك من غير نكير، وما روي عن ابن مسعود أنه نسخ فمحمول على أن الذي نسخ إنما هو الوجوب لا الاستحباب، وورد من باب الاحتياط أن يصوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يدرك فيها التاسع والعاشر. النقطة السادسة، نعم، في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في التفسير صيام تسع ذي الحجة، وأحيانا يقولون صيام أيام العشر تغليبا، وإلا فالعاشر يوم عيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وإنما يطلق العرب الحكم يعني حكم الأكثر أو الأعم الأغلب على الكل، فقالوا صيام أيام العشر، وإنما يصام منها التسع. ويذكر ابن قدامة أن تسع ذي الحجة مما يستحب صومه، واحتج البهوتي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله فحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري وأهل السنن. وللنسأ وغيره كان يصوم تسع ذي الحجة، وللبيهقي عن ابن عباس صيام يوم منها يعدل صيام سنة، موقوف عليه. وفي لفظ ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في هذه الأيام، فهذا يدل على أن العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها ومن العمل فيها، ومن أفضل العمل كما هو معلوم الصيام، لأن الصيام يعني فيه عدة فوائد، ومن فوائده يعني حفظ البدن وموازنته، وفيه أيضا حفظ الدين، وفيه أيضا انضباط الغرائز الموجود في الإنسان، وفيه كف الأذى والشر عن الناس، لأنه إذا صام صامت جوارحه وصام قلبه وصام فكره وصامت عينه وصامت أذنه، فإذا كل الصيام كأن هذا المعنى اجتمع فيه الخير، الخير اجتمع في الصيام، فيكون في هذا مدعاة لكثرة القراءة وكثرة الذكر والصدقة، فإذا الصوم سبب من أسباب العمل الصالح في هذه الأيام أيام العشر. والجمهور على أن من السنة أن تصام، قال في الإنصاف بلا نزاع، يعني أيام التسع من واحد إلى تسعة، ويتأكد صوم التاسع وهو يوم عرفة لغير حاج بها. أما صوم يوم عرفة لغير الحاج في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، الحديث. وفي لفظ صيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، والمقصود بهذا إما أن يكون المراد يعني في من كان أجله سيبقى فيكفر عنه سنة ماضية والسنة التي ستأتي أي صغائر الذنوب فيها، أو أن يكفر عنه سنتين، يكفر عنه سنتين يعني ذنب سنتين، هذا والله أعلم يكون المعنى. أما الحاج فلا يستحب في حقه أن يصوم في يوم عرفة عند الجمهور من أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. فعن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود. ولفطره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد أفطر وهو يخطب الناس كما هو معلوم في الحديث، أنه لما سئل بعض نسائه، وكان أيضا وهي بعض يعني بعض نسائه ميمونة عند أم الفضل، فسئلت عن يعني صيام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائما هذا اليوم، فقالت أنا أدلكم على ذلك، فبعثت أم الفضل له صلى الله عليه وسلم بإناء فيه حليب، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم لبن يسمى الحليب سابقا يسمى اللبن، فأعطي هذا القدح وهو قائم يعني يذكر الله عز وجل متوجه إلى القبلة على ناقته، فأخذ وشرب والناس ينظرون، فهذا فيه دلالة على أن، ولهذا قالوا أيضا من المشروع أن يفطر لأنه أعول له وأقوى له على الدعاء وعلى العبادة، ولأنه أحيانا قد يصادف أياما شديدة الحرارة، وشدة الحرارة قد يكون فيها الإنسان محتاج فيها إلى الشرب، محتاج فيها إلى التبرد بالماء، فعندئذ يتنافى هذا مع الصوم. وفي خبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فلم يصمه أحد منهم، ولما في ذلك من التقوي على العبادة. قالوا ويليه في الفضل من أيام العشر التروية وهو الثامن، وحجة من قال ذلك حديث صوم يوم التروية كفارة سنة، رواه أبو داود، فرواه أبو الشيخ في الثواب، وابن النجار عن ابن عباس مرفوعة، وضعف الشيخ الألباني ضعف الحديث بسبب تضعيف غيره، ولأنه قال في إسناده عند الديلمي الكلبي واسمه محمد بن السائب، قال الحافظ متهم بالكذب، ولأن اللفظ هنا يخالف المعقول ويناقض الأصول، لأنه ورد أن يوم عاشوراء وفيه مزية وفضيلة واضح، قال أحتسب أن يكفر السنة التي قبله. الصيام من شعبان إنما يعني عموم النص في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة الحديث. سابعا الصيام من شعبان، روى أحمد بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، إلى أن قال ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان، أي كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، أي يكثر الصيام فيه إلا رمضان، فمعلوم أنه يصومه كله، وإسناده جيد كما قال الشيخ الألباني، وسبق بيان ذلك في صوم الاثنين والخميس، وفي الصحيحين وفي مسلم بالذات أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الأشهر، وما استغرق شهرا كاملا بالصيام غير رمضان. وأما قول عائشة كان يصام شعبان كله فالمقصود أغلبه. وقد ورد أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ما بعد النصف من شعبان، وفي سنده ضعف، ولو صح فإن المقصود تخصيص ذلك، لأنه يعني يترك الصيام حتى يأتي أواخر شعبان ثم يبدأ يصوم، فإن صح فيكون المراد به من خصص هذا. أما إذا كان يصوم يعني يوما ويفطر يوما، أو كان يصوم الاثنين والخميس، فإن هذا جائز، لأنه نهى أن يصام أو أن يقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يقصد بذلك من كان معتادا على صوم الاثنين والخميس. صيام يوم وإفطار يوم، النقطة الثامنة، والأصل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي بعض الطرق إني أطيق أفضل من ذلك، هذا حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، فكان عبد الله بن عمرو العاص من أعبد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشدهم اجتهادا في العبادة، فكان يعني تثني عليه زوجه إلا ما استثنت، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه فسأله عن عبادته فذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصد في العبادة، أخبره بالقصد في العبادة، ومن ذلك قال صم يوما وافطر يومين، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وافطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، ذلك صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فمعناه، ولهذا قال أيضا لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، وقال أيضا بأنه يعني أن النفس يعني تضعف والعين يعني تهجم لذلك عينك وتضعف له بدنك، والله عز وجل ذكر يعني أن ذكر أن لله عز وجل عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن شرطه صوم يوم وإفطار يوم ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام النافلة كالقيام بحقوق الله تعالى والقيام بحقوق عباده اللازمة، فإن أضعف البدن وأدى إلى تفويت تلك الحقوق أو بعضها فتركه يعتبر أفضل، والأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم كصيام 3 أيام من كل شهر وصوم الاثنين والخميس وصيام أيام العشر وصوم يوم عاشوراء مع يوم قبل أو يوم بعده، كل هذا مما يعني يكتفى به إذا كان سيؤدي إلى إضعاف الإنسان وإلى إنهاكه وعدم القيام بالحقوق الواجبة عليه. في حديث في صيام السبت النقطة 9، السبت والأحد والاثنين أو الثلاثاء والأربعاء والخميس من يعني بعض الأشهر، يصوم بعض الأشهر فيبدأ بالسبت إذا بدأ الشهر من أول الأسبوع بدأ بالسبت والأحد والاثنين، وأحيانا قد يبدأ الشهر بأواخر الأسبوع فيبدأ بالثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الشوكاني وحديث عائشة روي موقوفا قال في الفتح وهو أشبه، ولكن لا مانع أن يكون له حكم الرفع لأن هذا لم يكن باجتهاد منها وإنما كان بما علمته من حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى كل حال فهذا الصيام لا شك أنه يعني صيام التطوع فضيلة، وصيام التطوع من أعظم القربات إلى الله عز وجل لما في الصوم من حسن الالتزام بشرع الله عز وجل والأدب مع الله عز وجل ومع خلقه. ومن العجيب أن المؤلف هنا عندما سرد أكثر يعني الأيام التي تصام في صيام التطوع يأتي بألفاظ الحديث، يعني يختار من ألفاظ السنة ويضعها هي يعني كأنها ألفاظ الكتاب، فهذا يدل على يعني أن مثل هذه الكتب العلمية هي كتب السنة واعتمدت على السنة ولم تكن يعني كتب مجرد يعني افتراضات أو يعني اجتهادات بعيدة عن نصوص السنة، فهذا لا يكاد يعني تكون أكثر الألفاظ التي ذكرها الآن هي ألفاظ الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. قال إلا الحج والعمرة فإن كل عمل فيه تطوع لا يلزم إتمامه، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه قال من دخل في صلاة فيها تطوع فقد ألزم نفسه بها فيلزمه المضي، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه ولو قطعها فلا إثم عليه، ولكن يدخل تحت قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. أما الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما لعموم قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني سواء كان ركن واجب أو كان يعني نفلا أو كان فاسدين، يعني فسد الحج والعمرة فيجب القضاء والمضي فيه، لأن السلف كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بذلك، لمن واقع أهله وهو محرم قالوا أفسدت صومك فيجب عليك أن تمضي في فاسده وأن تهدي بدنه إلى غير ذلك وأن تحج من العام الماضي العام القادم، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، سواء كان ما أفسد منهما فرضا أو كان نفلا على الصحيح. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر والأضحى. قال مولى ابن أزهر: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. وهذا يعتبر أيضا لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة الله عز وجل، فإن المسلم لا يعرض عن ضيافة الله عز وجل، فإن يوم العيد الصحيح ليس للمسلمين أعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما ما عدا ذلك فإنها من الأعياد المبتدعة، هي كلها من الأعياد المبتدعة التي لم تثبت في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، وأن من ابتدع ذلك فأمره مردود عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وعمله غير مقبول. فالعيد إنما هو عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك مما يسمى بأعياد الميلاد أو أعياد أيضا الوطنية أو الأعياد الميلاد أو غير ذلك، كلها تعتبر من الأمور المبتدعة التي لم ترد في الشرع وإنما ابتدعت، فيجب على المسلمين أن يقتصروا على ما ورد فيه النص، وأن صوم يوم العيد يعتبر يعني فيه حرام لا يجوز، اللهم إلا ما ذكر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في صوم في يوم النحر أنه لم يزل لم يأكل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، أما في يوم الفطر يوم عيد الفطر فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن المستحب أن يبدأ بالفطر بتمرات وترا، وأما بالنسبة للأضحى فإنه يبقى صائما حتى ينحر أو يذبح عيده، فيكون أول ما يأكل منه يكون أول ما يأكل منه، لكن لا بنية صيام ذلك اليوم فإنه لا يجوز، وإنما المقصود الامتناع عن الطعام والشراب حتى يذبح عيده ليأكل منه. ونهى عن صيام أيام التشريق، وأيام التشريق يدخل فيها هي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، ولهذا تلحق بيوم العيدين، أي لا يجوز صيامها إلا لمن كان حاجا في مكة، كان حاجا ولم يجد الهدي أو يعني وكان معتمرا كان يعني متمتعا أو كان قارنا ولم يجد الهدي، فعندئذ يصوم قبل ذلك إن كان غير عارف من نفسه أنه غير واجد فيصوم قبل ذلك، يوم الثامن ويوم السابع ويوم السادس، فإن كان ممن يظن أنه سيجد عنده ثم ضاعت نفقته فعندئذ أبيح له أو أذن له ورخص له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الفدية أن يصوم ثلاثة أيام التشريق، لأن الله عز وجل قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي من أيام الحج، والصحيح أنها تنتهي بانتهاء أيام التشريق، وسبعة إذا رجعتم، فهذا فيه دلالة على أنها لا تصاب إلا لمن كان هذا حاله. والمتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وقد ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة لما جاءت فقال: افطري، قالت: إني صائمة، فأمرها قال: وصومي يوما مكانه، يعني إذا فات الإنسان صوم نفل وأراد أن يقضيه فإن هذا أيضا حجة في جوازه، لكن إن كانت النافلة محددة بوقت معين كالاثنين والخميس وأيام البيض فالصحيح أنها عبادة مؤقتة بوقت تذهب بذهاب وقتها ولا تقضى. وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لا خلاف بين أهل العلم أن ليلة القدر كما جاء في النص الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادتها وقيامها تعدل عبادة ألف شهر، وهذا من فضل الله عز وجل، قال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والصحيح أنه ليس لها علامات، يعني ليس لها علامات مادية كما يعني بعض الناس يعتقد أنه يكون هناك يعني أنوار أو أن الأرض تصبح لينة أو غير ذلك، وإنما المقصود أن الله لأنه قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك ليلة 21، كان ليلة 21 أي أول العشر لما أمطر الله عز وجل عليهم ثم وقف المسجد، لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الجريد ومن عسف النخل، فوقف سقط الماء عليهم فطينت الأرض، قال في صبيحتها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين. وورد من بعض أوصافها أنه قال تكون الشمس في صبيحتها بيضاء، أي ليس لها إشعاع وهي بيضاء، يعني كأنها تشبه القمر، تشبه القمر في النور غير المتوهج، لأن الشمس في الأصل أنها متوهجة لكنها في صبيحتها تصبح غير متوهجة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، أي في أوتارها 21 أو 23 أو في ليلة 25 أو 27 أو 29، لكن ورد في بعض ألفاظ أنه قال في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وعلى هذا ربما تكون موافقة ليش للشفع، تكون موافقة للشفع، فقوله في 9 تبقى إذا كان الشهر كاملا 30 ليلة فإنها تكون يعني في الأشفاع، وإذا كان 29 فإنها تكون في الأوتار. فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أن الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة والصدقة ويشد مئزره في إذا دخلت العشر، يعني ويوقظ أهله، وكذلك يشد مئزره بمعنى أنه يمتنع عن المجيء إلى النساء وإنما ينشغل بعبادة الله عز وجل وكثرة الصلاة وكثرة الذكر وكثرة العطاء وكثرة الإحسان إلى الناس.